بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من برنامج السلام عليكم، ونواصل حديثنا عن بعض القضايا التي تهم الإسلام والمسلمين، ونرجو أن نوفق أنا والشيخ عايض في طرح هذه القضايا وفي طرح ما ينفع إن شاء الله في هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه إلى تقديم ما ينفع ويفيد. في هذه الحلقة سنتناول موضوعا من الأهمية بمكان. هنالك أمثلة يتداولها الناس، منها المثل الذي يقول: إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر إلى المنزل فيها، ماذا يصنع مع الأجيال الناشئة؟ وإذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر إلى المنزل، ماذا يعلم أبناءه قبل أن يدخلوا إلى المدرسة؟ البيت هو مكان السكن والمودة والرحمة. البيت هو الذي ينشأ فيه الإنسان، يتلقى فيه تعليمه الأول ولغته الأولى والمفردات التي يحفظها والمصطلحات التي يتعامل معها. وهنالك رأي تربوي وهو رأي مؤكد من الناحية التربوية، يقول: إن بناء الإنسان في السبع السنوات الأولى من عمره هو البناء الحقيقي لشخصيته الذي سيستمر معه إلى آخر عمره، بل إنها القواعد، قواعد الثقافية، القواعد قبل ذلك الدينية، تبنى في هذه المرحلة من المراحل التي أحيانا تهمل البيوت المسلمة في العناية بها. لعلنا نوفق بإذن الله في هذه الحلقة في طرح هذا الموضوع، لعلنا نستطيع أن نقدم للبيت المسلمي من النصائح ما يمكن أن ينفعه في هذه المرحلة المهمة من حياة الأمة. معنا أيضا في هذا اللقاء، وهي معية نسعد بها، أخونا الشيخ الفاضل الدكتور عايض بن عبد الله القرني. حياك الله أبا عبد الله، نحن نلتقي كعادتنا في برنامج السلام عليكم.
حياكم الله يا أبا أسامة، وحيا الله الأخوة المشاهدين عبر قناة إقراء الفضائية، وأنا سعيد بهذه الرحلة الماتعة إن شاء الله والمفيدة معكم ومع الأخوة المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها.
بارك الله فيك أبا عبد الله. موضوع البيت المسلم هو من الموضوعات المهمة، وأنت تعلم الآن أن هنالك حربا شعواء على البناء الأسري يعني في العالم الآن، كما تعلم في مؤتمرات تقام الآن لهدم بناء الأسرة ولتشتيت هذه الأسرة، بل إن هنالك من يقول، وأحد المنصرين قبل حوالي 95 سنة تقريبا اسمه تيسدال كان يتكلم عن هذا الجانب ويقول: لن تستطيعوا أن تحطموا العالم الإسلامي إلا إذا حطمتم الصخرتين العاتيتين في بلاد الجزيرة العربية وبلاد الأفغان، وإذا استطعتم أن تحطموا بناء الأسرة في العالم الإسلامي. نعم. إذن الموضوع خطير ومهم، وإن كان بعض الناس يتوقع أن هذا من الموضوعات العادية التي لا تستحق هذا الاهتمام الكبير. نعم. يمكن أن تبدأ معنا أبا عبد الله في الحديث عن أهمية البيت المسلم وأهمية هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نتناول بعض القضايا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وأقول لكم في برنامج السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بلا شك أن الأسرة هي النواة للمجتمع المسلم، ومن لم يسعد في بيته فلن يسعد في مكان آخر. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الإقامة بأمره قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والرسول صلى الله عليه وسلم نص على الرعاية المنزلية من الوالد ومن الأم، وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. الحديث إذا علم هذا فإن البيت الذي أسس على التقوى هو البيت الذي أسس على الإيمان بالله عز وجل، فتكون قضية يكون التوحيد، كما قال يعقوب لأبنائه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فينبغي أن تكون رسالتنا أن نكون في مجتمع مسلم وأسرة مسلمة، وهذا الإسلام يتمثل في إقامة الصلاة، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فكان في بيت يعني وصيا على الأهل، ولذلك استحب بعض العلماء أنهم حتى ولو علمت أن أهلك سوف يصلون عند الأذان تقول: صلوا يا أهل، صلوا يا عيال، صلوا يا أبناء، لتمتثل بالآية الكريمة. ومنها أن يكون هناك تفاهم، وهو التفاهم على أصول الملة، يقولنا ثلاثة أصول في البيت وفي المجتمع وفي الدولة: أن نرضى بالله ربا وبإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالبيت المسلم يرضى بالله ربا إلها معبودا سبحانه وتعالى
جميل.
وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وقدوة، فيستلهم في البيت الأسوة من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم والقدوة الحسنة، فيقرأ بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وصفات هذا البيت ويمثله في بيته ويرضى بالإسلام دينا، فيمتثل هذا الدين العظيم في معتقده، في أكله، في شربه، في طعامه، في منامه، في كل شأن من شؤونه. فهذه الأصول الثلاثة تطبق أولا في البيت ثم يعني تبث في المجتمع.
جميل، بارك الله فيك، وهذا موضوع مهم. لعل معنا الآن اتصال شيخ عايض. معنا الأخت ماريا من الجزائر، تفضل يا أخت ماريا. ماريا، نعم ماريا من الجزائر. كيف؟
ماريا من الجزائر.
الصوت غير واضح يا أخت مارية.
نعم.
تكلمي، الله يحفظك، تكلمي من الهاتف إذا.
السؤال حتى يتكلم.
ها، طيب، إذا لعل الأخت يعني قد انقطع الاتصال بها. تكلمت إذا الشيخ عايض عن قضية بناء البيت المسلم على أسس من الدين حتى يكون بيتا مسلما أصيلا، أيضا أمينا على الأجيال التي تنشأ فيه. وأنا أذكر بالمناسبة شيخ عايض أنه حتى من الثابت علميا أن البيت المسلم حينما ينشأ على القرآن وينشأ على السيرة العطرة وينشأ على المادة الإعلامية السليمة والثقافية والعلمية، ينشأ الأطفال من صغرهم وقد حملوا هذه السمات. ويقول العلماء إن الطفل، إن الجنين يتلقى، يعني أول ما تنفخ الروح في الجنين في بطن أمه، وهذه ثابتة الآن طبيا وعلميا، يبدأ يتلقى المصطلحات، لأن سبحان الله في مخ الإنسان شريحة، هذه الشريحة للتلقي التلقائي، وخاصة مجال المصطلحات والمفردات، والمصطلحات كما تعلم لها معانيها. فنحن نتكلم عن مسألة بعض الناس يتوقع أنها مسألة عادية، وخاصة بالنسبة لتربية الأطفال. البيت المسلم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، يعني هل من مواصفات ممكن أن نقولها للإخوة حتى يقام على هذه المواصفات البيت المسلم، خاصة أننا في عصر كما تعلم نتصدى فيه لحملات إعلامية وحملات ثقافية مختلفة؟
هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن السعادة قال قبل ذلك، قبل المواصفات، قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته وقوت يومه فكأنما حجت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وسنده صحيح. قالوا إنه أطلق صلى الله عليه وسلم السعادة أن تبدا من البيت، وبين صلى الله عليه وسلم أركان السعادة، فدل على أن بداية ما يمكن يجب على الإنسان يفعله ليكون سعيدا أن يسعد بيته ومن حوله. هناك في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بيت النبوة، ولا أنه بيت نور وبيت هدى، وذكرنا ما يتلى في بيتكنا من آيات الله والحكمة. فهو أول شيء أنه يتلى فيه القرآن والسنة والبيان الشرعي، فيكون مكان مدرسة ومكان تعليم وانطلاق. وأنا أدعو الوالد أن يكون كما قلت، إن كان عنده نسبة من العلم أو الوالدة، أن يكون عندهم درس ولا لا يغنيهم دروس المدارس والجامعات عن هذا. الثاني أنه يقوم فيه الصلاة، ولذلك كل الآيات والأحاديث أن هذا البيت يقيم الصلاة، فتقام الصلاة كما قلت. ثالثا أن يقوم على الرحمة، وأن يقوم على التعارف وعلى المودة، ولا يأتي ذلك إلا بحسن رعاية من الوالد ومن الأم، فلا يكون هناك فظاظة ولا غلظة. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالرحمة في البيت، وقال صلى الله عليه وسلم في الإنسان: الله إن في النساء فإنهن عواني عندكم، وقال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وضرب صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التحمل وفي الصبر وفي المودة وفي الرحمة في مع أهله عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة في الصحيح: كان يدخل علينا صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما، ويكون في حاجة أهله، وأحيانا يقطع اللحم مع عائشة عليه الصلاة والسلام، أحيانا تمسك هي ويقطع، وأحيانا يقطع يمسك هو صلى الله عليه وسلم وهي تقطع، ويمزح صلى الله عليه وسلم ولا يكون له حقه، ويكون قريبا ويسأل عن أخبارهم صلى الله عليه وسلم. منها أن يعطى وقت للأسرة، لأن يعني مشاهد الآن أمام زحمة الحياة والمشاغل أن الرجل يبتعد عن بيته كثيرا، تجده يهتم بالآخرين أكثر من بيته. ومن الملاحظات أيضا في صحيح البخاري يقول: زيد بن ثابت الوقار مع الناس والدعابة مع الأهل، فإن كل إنسان كالطفل مع أهله إذا دخل بيته يلقى يعني التكلف ويتركه جانبا ويقبل برحابة وبشاشة وبخلق حسن. لكن العجيب أن بعض الناس عكس الآية، فتجده يدخل كأنه ملك الموت دخل عليهم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاككم، فتجد الطفل يسكت والأهل يقول حتى بعضهم يقول جاء الوالد يعني انتهى الموضوع، والذي كان يضحك يلزم مكانه، والذي كان يلعب يهدى،
وكانوا في ثكنة عسكرية
فتجد شرس في بيته. صحيح. صحيح. أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاه تنفر من صفير الصافر.
صحيح.
ومع الناس تجده يضيع من الجلسات ومن الفكاهات والدعابات، والله بعليم.
أيضا بارك الله فيك أبو عبد الله، ممكن نستكمل الموضوع بس يبدو أن معنا اتصال الآن.
نعم.
الأخت ميساء من الأردن، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحكي مع فضيلة الشيخ؟
نعم معك.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول إشي بنهنيكم بحلول شهر رمضان المبارك،
تقبل الله منا ومنكم جميع المسلمين،
وبشكرك فضيلة الشيخ على كتابك لا تحزن وأسعد امرأة في العالم.
بارك الله
فيك. وبارك الله فيك شيخ، والله يقويك والله يحفظك شيخ. وسؤالي لفضيلة الشيخ،
تفضل.
البيت المسلم فيه بالعائلة مثلا في إخوان مثلا بكونش يعني إنهم متفقين مع بعض حتى إنه يكونوا أسرة واحدة، ليش ما تكون يعني كل بيوت المسلمة تكون يعني متفقة ومتحدة حتى تواجه مثلا الأعداء؟
بارك جميل. الله فيك،
فهم السؤال. نعم.
نعم
يا أختي، أولا أنا فهمت من سؤالك أنه ينبغي أن يصلح البيت ويكون فيها ألفة.
صحيح.
لأنه إذا ما يعني تقصد أختي إذا ما كان ألفة في البيت وفي الأسرة فلن يكون في الأمة ألفة، وصدقت، لأن البيت هو النواة.
صحيح.
فكيف نطالب الآن الأمة الإسلامية بالوحدة بينما نحن في الأسرة ما في اتحاد ولا تآلف ولا تآخي؟
صحيح.
الأب الذي يعجز أو الأمة التي تعجز عن إصلاح أفراد أسرتها هي أعجز عن إصلاح دولها وشعوبها. فصدقت فيما قلت، وأنا ينبغي أن يكون هناك مبدأ الحوار بين الأهل وبين الرجل وبين أبنائه وبين المرأة كذلك، ويكون هناك تفاهم على كل قضية، يسمون هذا مجلس الفضفضة، مجلس المدارسة، مجلس المناصحة، ويتوجه بالتي أحسن. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لما تقرا حياته كان إذا أخطأ أحد من أهله تجده صلى الله عليه وسلم يتكلم وينصح بهدوء، وربما صلى الله عليه وسلم نقل الموضوع وأرجاه، وربما هجر هجرا يعني جميلاً. قليلا جميلا حتى يتعود المسألة. فكان صلى الله عليه وسلم يعالج المشكلة بأحسن وبألين وبأرفق ما يمكن، وهذا هدي عليه الصلاة والسلام. فأنا أطلب الرفق مع الأهل خاصة، هم أولى الناس، والرحمة ومسألة الحوار.
جزاك الله خير. يعني نحن نريد أن ننبه الأخوة المشاهدين إلى أن هنالك العنوان البريد الإلكتروني، فبالإمكان التواصل معنا من خلاله، لأن كثير من الأخوة طلبوا هذا العنوان، فبالإمكان التواصل من خلاله على في أي موضوع نتناقش فيه، ويمكن أن تطرح وهو ظاهر على الشاشة، ويسعدنا تواصلكم معنا فيه، وسنعتني بما تبعثون به خلال حلقات هذا البرنامج بإذن الله تعالى. ذكرتني أبا عبد الله، يعني أنا أتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على يديه ورجليه وفوقه الحسن، يعني هذه الصورة البديعة. عائشة رضي الله عنها لما تعرف في أحد أسفاري عليه الصلاة والسلام وغضبت فقالت تزعم أنك رسول الله ولا تنصفني من فلان، لما حمل حفصة على بعير غير بعيرها لما تأخر بعيرها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر يغضب والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أزعم يا أم عبد الله، ثم يحميها من أبي بكر عندما أراد أن يلطمها رضي الله عنه، يعني ثم يقول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العجيبة، إن الغيرة لا ترى أسفل الوادي من أعلاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلاحظ يعني تحمل الموقف، سعة الصدر، على مثل هذا أبو عبد الله تبنى البيوت المسلمة.
نعم.
أليس كذلك؟
بلا شك.
وحبذا لو تكلمت
في الموضوع، وأنت ذكرتني بوقفات له صلى الله عليه وسلم في عالم الأسرة من الرفق والتواضع. الآن في الصحيحين لما أراد صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو الإمام الأعظم صلاة العصر الفريضة، فأتى إلى أمامة بنت ابنته زينب وكانت غائبة أمها، فإن بقي صلى الله عليه وسلم معها ويلاعبها فوت صلاة الإمام والجماعة على الناس، فأخذها صلى الله عليه وسلم معه ودخل بها وهي على كتفه الشريف
الله.
وقام يصلي بالناس، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها أمام العالم وأمام الناس وهي طفلة. أيضا في سنن النسائي أن الحسن كما تفضلتم فيه صلى صلى الله عليه وسلم بالناس فارتحله الحسن وصعد على ظهره، فطول صلى الله عليه وسلم في السجود، فلما سلم اعتذر للناس قال إن ابني هذا ارتحلني وكرهت إذا قمت أن أذيه فبقيت حتى نزل، فكيف فحسن اعتذاره من الناس ورحمته بهذا الطفل، حتى قال له ربه ما أرسلناك إلا رحمة العالمين. يخطب صلى الله عليه وسلم على المنبر خطبة جامعة للناس أجمعين، فيأتي الحسن بن علي وهو طفل في ثوب طويل فيطع على ثوبه، فمرة يعثر ومرة يقوم يطيح ومرة يقوم، فترك صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل وأخذ الحسن وأجلسه بجانبه، ثم وضع يده الشريف على رأس الحسن وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين، فمدحه بالسيادة ومدحه بالصلح، وتحققت معجزته صلى الله عليه وسلم. فإنه لما التقى تعرف الجيشان بعد مقتل علي رضي الله عنه مع معاوية عامل جماعة، تنازل عامل جماعة الحسن بالخلافة
فأصلح الله به
أصلح الله به بين المسلمين وحقن به الدماء. فهذه المشاهد لا تنسى منها عليه الصلاة والسلام. أتت طفلة صبية
استكمل هذا معنا الآن اتصال الشيخ، سنستكمل إن شاء الله الحديث. معنا الأخ محمد من مصر، تفضل يا أخ محمد. أخ محمد
ألو.
أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في البداية بس أنا عاوز أشكركم وقناة اقرأ على البرنامج الرائع والهادف وعلى ما تتفقون به خلال الشهر الكريم.
الله يبارك فيك.
وسؤالي لفضيلة الشيخ عائض باختصار، إزاي أقدر أجعل من بيتي بيت مسلم ويعني ببساطة يتسم بمواصفات البيت المسلم، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك، حياك الله يا أخ محمد.
أهلا وسهلا.
وأهلا وسهلا بك.
شكرا لك يا أخ محمد وبارك الله فيك. يا أخي أنت إن شاء الله الأمر سهل وما جعل عليكم في الدين من حرج، تأتي الآن إن شاء الله وأنت على خير، فتنبه أهلك بالتي أحسن على أن نريد أن نبدأ حياة جديدة وتجديد الدين وتجديد العبادة وتجديد مرحلة العمر مطلوب شرعا، حتى يقول صلى الله عليه وسلم عند الحاكم بسند صحيح جددوا إيمانكم، قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فمن كان في بيت مقصر عن الصلاة أمره، ومن كان هناك في غفلة عن الذكر تنبه أيضا، وأرى أن يكون عندك برنامج تتفق أنت والأسرة فيه.
الله
من هذا مثل برنامج أن تقول اتفقنا جميعا أنه إذا أذن المؤذن لا نشتغل بشغل، وإنما يكون هناك الرجال مثلا في المسجد والنساء يؤدون الصلاة. ثانيا يكون عندنا جلسة روحية للذكر والعبادة وقراءة القرآن مثلا أو طلب العلم ولو نصف ساعة في اليوم. ثالثا يكون هناك مكتبة صغيرة في البيت. رابعا يكون هناك مراقبة للبيت بما يبث فيه وما يعرض فيه، لا يعرض فيه إلا الخير والفضيلة وما يدل على الله عز وجل وما يرشد إلى مكارم الأخلاق. منها أيضا أن تتفقوا على أي مشكلة يمكن أن تحل بالحوار، وأيضا أن يكون هناك أن تقرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الشيخ ابن عثيمين مرة يقترح على الأسرة أن يكون لهم قراءة كل يوم ولو دقائق معدودة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تستلهمون هذه المثل أنت والأسرة وتكثرون من الدعاء والاستغفار. وبالمناسبة يا أخي الجلسة أيضا مع الجلسة هذه الصباح والمساء وددت أنك تقرأ الأذكار أنت مع أهلك في حصن مسلم، الأذكار الصباحية والمسائية. أولا تحفظ من لم يحفظ، وثانيا تنبه الأطفال على حفظها، ثالثا تحصن بيتك وتكون قدوة لهم. وبإذن الله أنت إذا قمت بذلك فسوف يشرح الله سبحانه وتعالى صدوركم وسوف يحميكم.
نعم.
وسوف يتولاكم سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك، أحسنت. وقضية القدوة الصالحة هذا سنتحدث. نعم. عنه يا شيخ عايض، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل إن شاء الله بعد الفاصل سنتواصل مع الإخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. قبل أن نبدأ شيخ عايض الحديث نستكمل الحديث في موضوع البيت المسلم والقدوة، معنا الأخ هلال من السعودية، تفضل يا أخ هلال.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أرحب بالدكتور عايض القرني.
أهلا
وسهلا. ونشكر الدكتور عبد الرحمن العشماوي.
حياك الله يا أخي.
وسامة.
يا أهلا وسهلا.
نعم.
مرحبا بك يا أخي الكريم، حياك الله يا أخي هلال.
نشكرك على استضافة الشيخ.
الله يبارك فيك يا أخي الكريم.
الله يسلمك ويبارك فيك.
سلمك الله.
ونهنئكم بحلول الشهر المبارك.
بارك
الله فيك.
سؤالي حبيبك الله، كيف أحبب ابني في الطاعة؟
كيف أحبب
ابني في الطاعة؟
جميل جميل، هذا أبو عبد الله سمع السؤال وسيبدأ في الحديث في الموضوع إن شاء الله. وشكرا لك يا أخ هلال، الله يسلمك.
شكرا يا أخ هلال على هذا السؤال. بلا شك أن سؤالك مهم، لأنه أول التربية أن يحب الطفل أباه ثم يحب ما يأمره أبيه به أبوه.
جميل.
فأرى أنك تبدأ بعلاقة الحب أن تجعل هذا الطفل يحبك باللين وبالرفق وبحسن الرعاية لهذا الطفل، وبإذن الله عز وجل إذا حبك سوف يحب الكلام الذي يصدر منك. ولذلك هم يقولون الآن ليكسف التربية أن على الأستاذ أن يحبب نفسه إلى الطلاب ليفهم عنه الطلاب، لأن الطالب إذا كره الأستاذ كره كلامه وكره درسه وحصته. تحبب ابنك أولا تعظم الله في قلب هذا الابن أإله مع الله، وتأتي إلى قدوتك وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فتذكر لهذا الطفل أن أحب إنسان هو رسول هدى صلى الله عليه وسلم وتحدثه عنه. أيضا تكون قدوة حسنة، أنت تحب في الطاعة، فأنت إذا تكلمت عن الصدق تكون صادقا.
صحيح.
ولا تخالف ذلك إلى كذبات أو كذيبات، وإذا وعدت لا تخلف، وإذا أمرته بالإنفاق فيراك منفقا، وإذا أمرته بالصبر يراك صابرا، وإذا أمرته مثلا بكثرة الذكر يراك ذاكرا. فإن القدوة بالفعل وبالصفة أعظم من القدوة بالكلام. الكلام سهل.
صحيح.
ويسير، لكن عند التطبيق الميداني. يقول أحد الإخوة يقول إني كنت أصلي في المسجد.
نعم.
فكنت أخذ طفلي معي إلى المسجد، فلما أتيت مرة من المرات صليت في البيت، قال جاء ابني عندي قال تصلي في البيت أنت حرمة يا أبي، هو صغير الطفل. قال لا بكني مريض اليوم. قال فانظر كيف عرف بمسألة تداوله المسجد أن هذا يكون
بالقدوة.
ولذلك سبحانه وتعالى عن البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع
الله
ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال.
الله أكبر. أيضا أمر أهلك بالصلاة
واصطبر
عليها، لأن قضية الصبر ترى مسألة ما هي بسهلة.
نعم.
وإيقاظ الإنسان الابن أو البنت للصلاة وهو في نومه وكذا، هذه مسائل جميل. نوصي بها جميع الأخوة. وبلا شك موضوع القدوة مهم جدا، بل إن موضوع القدوة الحسنة هو الذي يحبب ينشر الحب بين ولي الأمر وبين أولاده. ولعلنا نتناول هذا الموضوع يا شيخ عايض، لأنه قضية الحب الآن هنالك دورات تدريبية تدرب على كيفية الحب وكيف يزرع الإنسان الحب في نفسه فيحب الله سبحانه وتعالى ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب أيضا نفسه ويحب من حوله من الخيرين. لأن حب النفس أيضا ما هو حب النفس الذي يوصل الإنسان إلى الأنانية. نتحدث في هذا الموضوع، لكن في معنى اتصال يا شيخ وتعلق من معنى الأخت نورة من السعودية. طيب حصل انفصال في الاتصال، نرجع يا أبو عبد الله إلى كنت تريد أن تقول شيئا.
أنا مع الدورات التي توجه الأمة، لكن سبحان الله أسرف بعض الناس في الدورة. ذكرتني بحب كنت أتبسم لأنه قال دورة في الخطابة ودورة في الإخلاص ودورة في الحب.
عادي شيخ ترى أعطي دورات فن الإلقاء، ترى
صدق في الإلقاء أنا معك، وهذا الذي ينبغي مثل فن الخطابة نحن ينقصنا. أنا قلت مرة في كثير من الدروس ينبغي علينا ندرس الخطابة الدراسة والإلقاء، لكن يا أخي مثلا
المبالغة قصدك
المبالغة حتى في بعض خلهم يعني باب الطرفة، يعني بعض الصفات تجد عندهم بدأوا يتدربون عليه، وحتى يمكن ينقلون الإنسان من الغبي إلى العبقري بواسطة تدريب، والله أعلم. لكن الصحابة لم يكن عندهم هذه، كان عندهم معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فكان يدربهم بما يسمعون من الوحي والقرآن، فتجدهم خرجوا يحملون الحب والسلام والإيمان والهداية للناس.
لكن يا شيخ ترى الموضوع هذا لن ندخل في التفاصيل فيه، إنما الدورات شكل الدورات الجادة لها فائدة كبيرة في بناء الشخصية الحقيقة. والرسول عليه الصلاة والسلام ترى يعني في بعض جلساته مع الصحابة، يعني لما جلس وجاء إليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه آثار السفر، هذه القضايا ترى كلها نواحي فيها شيء من روح التدريب مع التطبيق. إنما صح المبالغة في هذا الموضوع فعلا يعني موجودة. أيضا معنا اتصال الآن من الأخ محسن من السعودية، تفضل يا أخ محسن. سنواصل أبو عبد الله الحديث إن شاء الله حول موضوع التربية في البيت المسلم، ولكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال من الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج الجيد.
بارك الله فيك يا أخي الكريم.
حبيت أسأل سؤال الشيخ عايض.
تفضل يا أخي.
موسم رمضان كموسم عبادة وطاعة أكثر من موسم مسلسلات. في الوقت الحالي أصبح موسم مسلسلات وبرامج، الأسرة المسلمة والأسرة ككل ستتجه لاتجاه هذا، فنصيحتك في هذا الشهر الكريم.
بارك الله فيك
الشيخ عايض.
حياكم الله. هذا موضوع مهم يا شيخ،
مهم جدا يا أخ محمد، شكرا لك على هذا السؤال. الحقيقة يا أخي أصبح ظاهرة أن شهر العبادة والإيمان والتراويح وشهر التهجد والدموع والبكاء تحول الآن إلى مسلسلات، وأصبح هو يعلن فيه وتحشد له الطاقات، وتكثف في هذه البرامج اللاهية لصد المجتمع المسلم عن الرسالة وعن مقصود هذا الشهر. يعني هذا الشهر هو كما وصفه ربه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هو نزل العبادة ونزل للتوبة ونزل العودة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن العجيب أن كثير من الناس الآن حول المقصود وفرغ الشهر من محتواه. ماذا نفعل الآن أمام المد الفضائي الذي يبشر الأمة بأن في رمضان سوف تكون هناك مسلسلات وسوف تكون هناك جلسات وسهرات ويمتد له إلى أن يؤذن الفجر؟ أمام هذا أنا أطالب كل الآباء والأمهات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أبنائهم وفي فلذات أكبادهم. والله إن من عاش على الله وإن من عاش على الغواية إنه سوف يدفع الثمن وهو غالي، وسوف يخسر هذا الابن والبنت ويخسر دينه ويحاسب عند ربه سبحانه وتعالى. نحن يا إخوة نحن أمة رسالة، الله سبحانه وتعالى راد منا نكون عبادا صالحين له جل في علاه لا إله إلا هو. يعني مثل الأمم الذين عندهم رسالات، الذين ليس عندهم رسالات هم أصلا سبقون في هذه المسلسلات، فأتت الأمة بجهلها ولهوها وغفلتها تريد أن تحاكي تلك الأمم في المسلسلات، في الأعمال الدرامية، في السهرات اللاغية، في اللهو. ما كان عندنا رسالة الله. رمضان هو للصيام والقيام وتلاوة القرآن ومحاسبة النفس لله، عتقاء في كل ليلة. هؤلاء العتقاء الذين يريدون أن يعفو الله عنهم يجلسون أمام المسلسلات اللهو وهم يتحرون العفو من رب العالمين. نحن كل ليلة نقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عفو عنا. فالواجب على من يريد بهذا أن يقوم بهذا الدعاء ويريد العفو أن يريد الله من نفسه ومن أطفاله أنهم يريدون العفو من الله والعسك. لكن يمر الشهر وينتهي وإذا الناس ازدادوا انحرافا وازدادوا لهوا وازدادوا لغوا، حتى يقول لي بعض الأخوة يقول صدق أن الأشهر غير رمضان إنها أكثر استقامة في الأسر وأسكر واتزانا في البيوت، بينما الشهر هذا شهر الفضيلة وشهر الإيمان والغفران حرف بواسطة كثير من وسائل الإعلام إلى لهو وإلى مسلسلات وإلى هجوم على روح الدين وروح الشريعة وروح التوبة.
صحيح. نعم والله أبو عبد الله، يعني فعلا فرغ شهر رمضان من معناه الروحي عند كثير من الناس. نعم. والسبب هذه الوسائل، وأنا أقول إن الأمة بحاجة إلى أن تعيد النظر في مسألة الإعلام في رمضان، لأنه كما تشاهد ويشاهد جميع الإخوة والأخوات مسلسلات وحتى المسابقات الثقافية ومسابقات الأطفال لا تخلو من المخالفات الشرعية الواضحة الصارخة في مسألة. فلا شك أنه كلام الأخ كلام مهم جدا، وجزاك الله خير على هذا التوجيه أبو عبد الله، لأن هذه المسألة في غاية الأهمية. وأنا أقول إن كثيرا من الأسر، وأنا أعرف ناس يا أبو عبد الله استطاعوا فعلا أن يحددوا مسألة المشاهدة في رمضان، وبعضهم هذا قلة إنما أنا أعتبره جهد كبير، استطاع أن يلغي التلفزيون في رمضان. طبعا لما يلغي معنا ما بيشوف السلام عليكم ولا غير من البرامج، لكن يقول لبعض الإخوة الذين عندهم تجربة في تحديد المشاهدة في رمضان، يقول والله لقد نشأ جو من الروحانية في بيتنا ما كنا نتوقع، لأن قطع الصلة بمثل هذه الوسائل التي تبعد الإنسان عن المعنى الحقيقي لرمضان، شهر القرآن وشهر العبادة. معنا الآن أبو عبد الله اتصال، أبو خالد من سوريا، حياك الله أبو خالد، تفضل أبو خالد، تفضل يا أبو خالد. أنا قلت أبو خالد وخشيت أنه يكون سمع الخطأ، يعني انقطع الاتصال. ها طيب انقطع اتصال. فالمسألة هذه في غاية الأهمية أبو عبد الله، والكلام لجميع الأخوة، المرأة لها دور كبير. وأذكر أن أم سفيان الثوري رحمه الله حينما نشأ سفيان في حجرها يتيما كما تعلم، فوجهته لدراسة الحديث في المسجد، لتعلم الحديث في المسجد، وكانت تغزل وتعطيه المال، أعطته 10 دراهم وقالت اذهب يا سفيان فاطلب الحديث، فإن رأيت أثرا لذلك على نفسك وقلبك وسلوكك فتعال أعطيك دراهم أخرى. وخرجت لنا إمام المسلمين في الحديث سفيان الثوري. دور المرأة وسنتحدث فيه لأنه مهم، لكن بعد أن نأخذ أبو خالد لأنه يبدو رجع الاتصال. تفضل يا أبو خالد.
ألو.
تفضل يا أخي أبو خالد. نعم تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله
وبركاته
أستاذ الكريم.
نعم.
السؤال عن البيت، كيف يبنى البيت المسلم؟ وعلى أي طريقة دلنا عليها. جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
بارك الله.
حسنا يعني نحن تكلمنا، الأخ أبو خالد يسأل، وهذه رأيت يعني هي مشكلة البيوت الآن.
أستاذ عزيز ما بسمع صوتك.
نعم هو سمعنا سؤالك أبا خالد، والآن أوجه سؤال الشيخ عايض. أنت تسأل عن كيف يبنى البيت المسلم، يعني هو يقول أنا كيف أبني بيتي المسلم، فنحن تحدثنا في هذا الموضوع. نعم. لكن لا بأس أن تختصر له الموضوع في كلمات.
أنا ألخص لك يا أبا خالد، البيت المسلم أنه يقوم على تقوى من الله سبحانه وتعالى، يبدأ بالإيمان بالله عز وجل، وهي يعني على عمود ثلاث: رضينا بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إقامة الصلاة بحد ذاتها يعني العبادة التي للجميع رجالا ونساء، أيضا يكون هناك قدوة في البيت وهو الأب والأم حتى يتعلمون أبناء منهم، منها الرعاية التي يقوم بها الأب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تحكيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت. وأنا ذكرت مثلا الدروس فيها، الأذكار الصباحية والمسائية، امتثال الأخلاق الشريفة من علم الخير عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. أحسنت. بارك الله. وهذه وسائل لا شك. أبو عبد الله، موضوع المرأة المسلمة، ونحن كما تعلم في عصر استهدفت فيه المرأة بشكل خطير، وكما تعلم المرأة هي عماد البيت أصلا، يعني بل إن تأثير المرأة، حتى يعني جميع الدراسات التربوية والنفسية تؤكد أن تأثير المرأة في أطفالها ذكورا وإناثا في المنزل أكبر من تأثير الأب فيه. فأيضا يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع، لأن كما تعلم شواغل المرأة في هذا العصر، انشغال المرأة عن أطفالها، أيضا تحقق مسألة القدوة في المرأة المسلمة.
الآن يا أبا أسامة ذكرتني بشيء، بخديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف قامت بالبيت المسلم، حتى أنه في الحديث الصحيح لما أتى جبريل قال: بلغ السلام مني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. السهيل صاحب الروض الأنف جاء بإشراقات على هذا الحديث: بشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. قال لما قوله ببيت، بشرها ببيت في الجنة، لأنها لما قامت ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم استحقت جزاء لها بيتا في الجنة. ولما قال من قصب، قال لما أحرزت قصب السبق في معاونته ومساعدته ورعايته عليه الصلاة والسلام استحقت هناك بيت من قصبه اللؤلؤ المجوف لا صخب فيه ولا نصب الصخب الضجيج، فإن هدأت من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخلت السكينة عليه وعانت الرسول صلى الله عليه وسلم، فجزاءه أن يكون بيتها في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، فإن راحت الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن تعرف كلماتها العظيمة التي تدل على عقلها وسؤددها وحصافة رأيها، لما قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نواب الدهر، كما أو إلى آخر الحديث. هنا نقف عند المرأة كما يقول حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا عددت عددت شعبا طيب الأعراق. المرأة المتعلمة التقية النقية هي المؤثرة بإذن الله في الرجال، وحتى يروني تعرف المثل السائد يقول: وراء كل عظيم من امرأة.
امرأة.
وبعض
الأيام هذه يقولون وراء كل رجل،
وراء كل فاشل امرأتان. يقول وراء كل عظيم
امرأة،
وراء كل فاشل امرأتان. هذا من باب الطرفة. لكن يوم تأتي المرأة، لأن هي أكثر ترى أكثر قياما في البيت وأكثر تأثيرا. وجد في التربية ترى الأب منفق، والأب طبعا قائم له القيومية في البيت، لكنه يغيب. فإذا كانت المرأة واعية بدورها بإذن واحد أحد يتأثر بها الناس. ذكرت أنا بقصة أم سفيان الثوري رضي الله عنه، أحمد بن حنبل أمه هي المؤثرة ترى في حياته. يقول أحمد رحمها الله: والله إن كانت تحبسني وتوقفني، فإذا تنظر إلى الفجر متى يبدو وتخاف عليه، وكان طفل، فكانت تلبسه وكانت تضع الدفتر بين يديه والقلم وتنظر الفجر هل طلع، فإذا طلع أطرقته في السكة إذا سمعت ناس يمشون حتى لا يمشي وحده. الشافعي ترى أبوه مات وهو حمل،
صحيح،
فلما أتت به أمه هاجرت به إلى مكة وأخذت تقوم على شانه وتوصله إلى المشايخ، وإلى درجة أنه أتى بالخاف وبالصحف وضعها في البيت. قالت: ما بقيت إلا تخرجنا في السكة وتبقى كتبك في البيت. قال: لا جرم لأحفظنها وريحك من هذا. فحفظ الجميع وأخرج هذه الصحف واللخاف والجرائد. المقصود هؤلاء الأمهات النماذج العظيمة ينبغي أن نكررها.
صحيح.
لا بد أن فينا الحمد لله جينات الخير ونواة الخير. متى ما علمنا المرأة تعليما راشدا وحفظناها من كل ما يشين واجعلناها أما تحمل القيادة في البيت وتحمل الريادة لتخرج لنا بإذن الله أبطال.
بإذن الله. أحسنت أبو عبد الله. أخوة المشاهدين معنا فاصل الآن أيضا، بعده سنواصل الحديث في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل أخوة المشاهدين. معنا الآن الأخ عبد الله من السويد، ثم بعد ذلك سنتناول القضية التي طرحناها أبو عبد الله. تفضل أخ عبد الله.
السلام عليكم دكتور عبد الرحمن العشماوي.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
عندي مداخلة بسيطة بس ممكن أكلم الدكتور عايز القرني.
نعم تفضل تفضل.
هل تتساوى الأولويات في البيت المسلم في عالم الإسلام العربي عنه في البيت المسلم في العالم الغربي؟ وهل عليهم نفس الواجبات؟ وما هو الاختلاف إن وجد؟
جميل، بارك الله فيك.
شكرا.
سؤال أيضا مهم، لأنه يتكلم، نحن طبعا نتكلم مع المسلمين في كل مكان.
نعم.
يسأل عن الأولويات في البيت المسلم في العالم العربي والإسلامي، هل هي الأولويات نفسها في البيت المسلم في العالم الغربي؟
نعم. على كل حال البيت المسلم سواء في الشرق أو في الغرب.
جميل.
واحد.
صحيح.
لأن التعاليم واحد، الكتاب.
صحيح.
والسنة واحد. قد يكون في الغرب أشياء من الحيثيات ومن الوسائل والطرق تختلف عن عما هنا لاختلاف الجو واختلاف المكان، مثل أنه يجب عندهم أكثر تحصين الإبن هناك، المحرص على العربية بزيادة عنها لأن تغير اللغة واللهجة هناك، الانتباه لهم في مسائل كأن يفهم الطفل مثلا في الغرب عن لحم الخنزير، عن الصليب، عن أشياء يجدها في المحلات أو نحو ذلك. لكن في العموم مثلا إقامة الصلاة عند الجميع، التخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كام عاملة، وكذلك قدوته الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، الذكر وجلسة الجلسة الروحية الإيمانية في التعليم هنا وهناك واحد. والعجيب أن ديننا لعمومه هو يصلح
لكل
زمان ومكان، وللفرد والجماعة والدولة والأمة. فسبحان الذي أنزل هذا الكتاب وهذه الشريعة لتكون كاملة شاملة فيها كل جواب لكل ما يطلبه الناس.
أحسنت. وأنا هذا والرأي صحيح أبو عبد الله، ولعل الأخ الكريم يعني قد سمع هذا الكلام الجميل. وأنا أذكر أن مرة كنا في إحدى البلاد الغربية واستضافنا أحد الإخوة الباكستانيين، فلديه ثلاث بنات ما زلت أذكر أسمائهن، خديجة وزينب وفاطمة، العمر الكبرى منهن 9 سنوات، فأدخلهن علينا لنسمع منهن القرآن. والله يا أبو عبد الله يعني لما دخلنا كنا كلهن بحجاب كامل وبلبس محتشم، فكنا نقول ترى هؤلاء صغيرات يعني بالنسبة لللبس. قال لا، أنا أرى أن اللباس لغة، وأن يجب أن ندرب البنت المسلمة على أن تحتفظ بهذا اللباس الساتر، لأنها إذا نشأت على الألبسة المكشوفة ستستسهلها فيما بعد. وهذا الكلام قبل حوالي 20 سنة. فالحقيقة أعجبنا بذلك الجو الروحاني الرائع في بيت هذا الرجل رغم أنه يعيش خارج العالم الإسلامي. سألناه كيف دراسة البنات، وقال الحمد لله أنا أعلم أولادي تعليم جيد، وعنده ولد كان مهندس ومهندس ناجح جدا ويحفظ القرآن. إذن هو تربية البيت المسلم مثل ما قلت يا أبا عبد الله في أي مكان، لأن عندنا الحمد لله أسس ديننا واضحة في أي مكان من العالم.
العجيب يا أبا أسامة أني وجدت في البلاد الغربية أسر إسلامية أكثر محافظة على الدين من أسر هنا في بلاد العرب. حتى صيام الاثنين والخميس وحضوره في المركز الإسلامي والمسجد، وحتى تقيدهم بالحجاب وبالألفاظ الطيبة والبعد عن النابي والمخالفات الشرعية أكثر من بعض البيوت هنا.
يا سلام. وفي الحقيقة ذكرتني الآن بكلام الواحد اسمه أنا ماري شميل، هذه ألمانية توفيت قبل فترة ولها عدة كتب عن الإسلام وعن اللغة العربية. لاحظ هذه العبارة المؤسفة، تقول طفت العالم كله فما وجدت أكثر تهاون بالمبادئ العظيمة من المرأة المسلمة في العالم الإسلامي. يعني مشكلة كبيرة الحقيقة، يعني هي طافت بالعالم الإسلامي
المبادئ العظيمة.
أي نعم.
معالي الشيخ صالح الحسين نقل في مجلس خادم الحرمين وضعت في التلفاز.
أيوة.
يقول في الفرصة السانحة لنيكسون الرئيس الأمريكي السابق يقول أمريكا. صح. دولة عظيمة، لكن للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام.
الله.
فهم يعرفون لأنهم هم يعني ينصفون في جوانب. صح. واطلعوا على ثقافة الإسلام. صحيح. وعلى ما فيه. لكن المشكلة أن أمة إسلامية ما طبقت هذا الوحي.
صحيح.
السماوي كما ينبغي، وإلا والله عندنا دين يرفع الرأس.
لا شك.
وأنه يشرف كل من يتمسك
يعني الدين الحق.
الدين الحق.
الدين عند الله الإسلام. أبا عبد الله في معنى اتصال أيضا الأخت أم أنس من السعودية. أم أنس، هل الأخت معنا؟ أم أنس تفضلي. هي انقطع الاتصال. ها طيب، هذه مسألة المرأة المسلمة تحدثنا فيها وهي مسألة في غاية الأهمية. الشيخ عايض، هنالك خلل في التربية موجود في عالمنا الإسلامي، ألا وهو إضعاف شخصية الأبناء. يعني يسيطر الآباء والأمهات على الأبناء بطريقة يحطمون فيها شخصياتهم، فتخرج الشخصية ضعيفة موجودة هذه جدا. يعني تجد الأب يريد أن يخرج ابنه مثله ويحاول أن يكبته ويعتقد أنه صغير، ويصل عمر الابن 18 19 20 سنة وهو يعتقد أنه لا يتحمل المسؤولية وأنه صغير. وهذه مسألة خطيرة في قضية بناء البيت المسلم.
هو شوف، التربية السيئة هذه من الشخصيات الفظة الغليظة التي ليس عندها علم نافع، علم شرعي، يعني هي تقتل. هو وأد خفي وإعدام بطيء يقتل هذا الطفل، ويقتل فيه النبوغ، ويقتل الثقة بالنفس، حتى يصبح، حتى إني أعرف أنا ممن شكى عليه من الأطفال يقول أنا لا أستطيع، أصبحوا شباب يعني الله. يقول والله ما أستطيع أتحدث في الناس، أبي كان يكبتني ويمنعني أتحدث في المجلس الله. أنا لا أستطيع يقول ألقي خطبة مثل خطبة الجمعة، لا أستطيع أتحمل مسؤولية، يقول جردني من مسؤولية أبدا.
نعم.
فبعضهم يجعل من ابني تابعا دليلا ويشعر بأنه طفل وأنه لا كلام له ولا شيء. ولهذا تجد في تربية الصحابة أنهم كانوا، حتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان الأطفال أمامه وكان يثق فيهم صلى الله عليه وسلم، ويعطيهم من الكلمات ويشجعهم صلى الله عليه وسلم، بل شارك معهم في الغزوات رافع بن خديج وابن عمر وعطى الراية أسامة قائد الجيوش. معلم تدري أن وأنتم أعرف بهذا، من أفراد الجيش الأسامة أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عليهم. فكان صلى الله عليه وسلم يمنح الثقة ويثني على من يحفظ القرآن. ابن الزبير كان يلعب مع الأطفال يعني في واقف معهم في السكة، فمر عمر بن الخطاب، تعرف هيبة عمر رضي الله عنه، ففر أطفال فبكي عبد الله بن الزبير. قال عمر: فر أطفال إلا أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين، ليس الطريق ضيقا فأوسع لك، ولست مجرما فأخافك. وثم نشأ هذا الطفل الذي ربي على القوة والثقة، صار تولى الخلافة من بعد رضي الله عنه. نحن نريد أبناء يشعرون بالمسؤولية، بالدور، يشاركون في الحياة. اجعل ابنك يشارك في المجلس، يتحدث، حتى لو تشاور ابنك ولو كان صغير، يعني يشعروا بالثقة. وقل: ما رأيك في كذا وكذا؟ بعضهم كان يكني ابنه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير، ما فعل غير، وهو طفل ذاك الوقت.
صحيح.
فلماذا ما نشعره بأنه أصبح رجل وأصبح يتحمل مسؤولية وينتظر منه الكثير؟ لكن هذا القتل يعني قتل
والحد من الطموح والحد الشخصية والثقة في النفس. نعم.
هذا يفقدنا الجيل ويدمر علينا الشباب.
لا شك. حياك الله أبو عبد الله. يبدو أن معنا أم رغد من السعودية، تفضل يا أم رغد.
ألو.
نعم تفضل يا حي.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عايض.
أهلا وسهلا.
ممكن أسأل؟
نعم
نعم.
عن كيفية يا شيخ تحبيب أبنائي في الصلاة.
كيف؟
تحبيب أبنائك في الصلاة.
أيوة، تحبيب أبنائي في الصلاة.
جميل جميل.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
تحبيب الأبناء في الصلاة يبدأ من أن تكوني أنت مصلية كما أنت إن شاء الله، وتصلين أمام بناتك وتستصحبينهم معك في 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 عند الصلاة وتأمرينهم. وهناك طرق يذكرها بعض المربين العلماء، منها ذكر الثواب العظيم للصلاة ومردودها على النفس وعلى الجسم ومردودها الروحي، ومنها أيضا التخويف والتنفير من ترك الصلاة. كان يذكر لهم قصص وهي ثابتة ممن ترك الصلاة وممن تهاون بها، كيف أنه يبتلى، لأن الطفل بين الترغيب والترهيب.
حسن.
أما الأطفال الذين هم الذكور فأرى أنه يؤمر بعد السابعة كلهم، وفي العاشرة يذهب مع أبيه ويؤمر بصلاة الجماعة ويحث عليها، ويكون هذا مسؤولية الوالد للأبناء. أما البنات فهم يرون في أمهم القدوة في الحجاب، في الصلاة، وبهذه الطريقة إن شاء الله طريقة العمل يعني أمامهم، وطريقة الحث بالكلام والتنفير مما يخالف ذلك.
صحيح. لا، والطفل من خلال التجربة يعني في بيوت كثيرة أبو عبد الله وأنت أدرى بهذا، الطفل ترى ميال إلى تطبيق هذه الأشياء. والصلاة سبحان الله لها وقع خاص وروحانية خاصة عند الأطفال. إذا دربت البنت أو الولد منذ الصغر على الصلاة، وخاصة البنت، يعني الأم مثلا لو استطاعت أنها يعني تعطي بنتها لباس الصلاة وتخصص لها، فهذا له تأثير كبير. وأنا أعرف تجارب في بيوت كثيرة نشأ أطفالها على حب الصلاة وعدم تركها على الإطلاق، فما في شك أنها طريقة. معنا الآن اتصال من الأخ محمد من فلسطين، فلسطين العزيزة علينا، البلد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن ينقذه مما هو فيه. حياك الله يا محمد.
السلام عليكم يا سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الله منا ومنكم جاء الطاعة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك.
الله يجزاكم عنا وعن كل المسلمين كل خير في هذه البرامج الجميلة.
الله يبارك فيك.
بتبثوها من خلال شاشتكم الكريمة.
الله يسلمك.
وبنرحب في الضيف العزيز الأخ والشيخ المعلم الشيخ عائض القرني.
اهلا وسهلا يا محمد.
الله يجزاك عنا كل خير يا شيخ.
واياك وحياك.
والله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احبتنا فيه.
الله يستر عليك في الدنيا والاخره يا شيخ.
واياك يا
شيخي. فضلا لا امرا، احنا الحمد لله نحمد الله على نعمه الاسلام، هذا اول شيء.
الحمد لله.
اللهم لك الحمد على هذه النعمه.
الحمد لله.
احنا كجيل شباب، يعني انا بعرفك عن نفسي محمد، متزوج من 3 سنوات، شاب يعني ابلغ من العمر 29 عام. دوري في عائلتي كمسلم، يعني أنا بعمل جهدي وبحاول أبذل قصارى جهدي حتى أني أربي أولادي تربية صالحة، أتعامل مع زوجتي بالتعامل الطيب كقدوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ضرب لنا أجمل المثل في علاقته الزوجية مع سيدنا عائشة ومع سيدنا خديجة ومع كل زوجاته صلى الله عليه وسلم. احنا بنحاول نتبع هذه السنة العظيمة ونتبع هذا التعامل الطيب، لكن ظروف الحياة
مشاغل
الوقت الذي نعيشه صراحة يعني بمنعنا نحاول نمارس هذه العادات الجميلة والعادات الخلاقة التي تعلمناها من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح ومن التابعين. كيف يعني نحاول أن يعني نجعل هذا البيت المسلم يعني فعال بأكبر قدر ممكن؟ يعني أنا بحس حالي، يعني أصارحك، أنا بحس حالي كآلة صراف، بطلع أجيب فلوس وبيدي، يعني ما بوصل البيت إلا أنا منهك، ما عندي مجال مثلا أجلس مع أحد
عجل يا محمد
مع زوجتي نقرأ مثلا كتاب لا تحزن على سبيل المثال، أو مثلا أحد كتب الشيخ ابن تيمية، أو مثلا أحد الأحاديث النبوية.
يا محمد
إني أعمل هذا الشيء.
أخ محمد عجل،
لكن هذه الظروف يعني منعتنا.
نعم عرفنا السؤال يا محمد، جزاك الله خير.
الله يستر عليكم وكل عام وأنتم بخير يا سيدي.
كل عام وأنتم بخير. وصلت الفكرة، الله يحفظك أبو عبد الله. يعني
محمد أشكرك أولا، ولك تحيتين أو تحيتان، الأولى لأن اسمك محمد على حبيب القلوب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، الثاني أنك من فلسطين البلد الحبيب المناضل، بلد الكفاح والجهاد والمصابرة والمرابطة، فجزاهم ربي عن الإسلام خيرا، وأسأل الله أن يحرر فلسطين وأن يفكها من المحتل المغتصب وأن يعيدنا جميعا نصلي في القدس. الذي ذكرته يا أخي صحيح، أن الله عز وجل قد أنزل لنا شريعة فيها من المرونة والرحمة، ما الله بعليم، قال فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل لكم في الدين من حرج، أنت عليك أن تؤدي ما عندك خاصة في أصول المسائل المهمات كالواجبات الشرعية والكمال المطلوب كالسنن والمستحبات ونحو ذلك، لكنك إذا ما استطعت فلا على الأقل أن تحافظ على الخطوط العريضة في الدين كإقامة الصلاة وترك الكبائر ونحو ذلك، وإذا بقي وقت عندك من العمل فتبدأ بالدروس والأذكار والنوافل فالدين، وبشرك أن فيه من السعة والمرونة والرحابة ما يعني يأتي على ظروف الناس. حديث سبحانه قد يعني علم أن فيكم مرضى، ف وآخرون يضربون في سبيل الله، هناك ظروف المسافرين، ظروف المرضى، ظروف المسؤولين بشؤون الحياة، فالدين بشرك فيه من السهولة ما يمكن أن تدركه، فأسأل الله لنا ولك التوفيق، أعمل وحاول أن تجتهد والله معك سبحانه وتعالى إذا نويت الخير.
بارك الله فيك أبو عبد الله، وأنا أضم صوتي إلى صوتك وأحيي الأخ محمد، بل نبعث بتحية خاصة شيخ عايض إلى البيت الفلسطيني. نعم. في الحقيقة البيت الفلسطيني المسلم أثبت أنه يربي أولاده تربية إسلامية قوية، ولهذا هم يواجهون هذا التيار الجارف من الظلم والعدوان في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. أبا عبد الله، يبدو أن الوقت أيضا قد أخذنا الآن، والآن يبدو أننا سنضطر إلى أن نختم هذه الحلقة. إخوة المشاهدين، كنا نتحدث عن البيت المسلم والحديث عن البيت المسلم ذو شجون، ولكننا لعلنا قد وصلنا إلى بعض النقاط التي تكون من خلالها البيت المسلم الذي نريد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وحتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.